بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآيات وقد قدمنا تفسير بعضها قبل ذلك، أن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق آدم وخلقه بيده تكريما له، وخلقه من طين ليعلم آدم أصله الذي خلق الله عز وجل منه ويعلم بنوه ذلك فيتواضعون لله سبحانه تبارك وتعالى. كرم الله عز وجل آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، فظهر شرفه وظهر فضله على الملائكة، وحسده إبليس على ما آتاه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك أضمر في نفسه أنه يكيل لآدم، والملائكة لا تدري ما الذي يضمره إبليس، ولذلك أظهر الله عز وجل ذلك حين أمر الملائكة بالسجود لآدم. وأخبرنا سبحانه تبارك وتعالى أنه لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، كان الجواب من الملائكة الوقوف عند حد علمهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والآيات فيها الحكم العظيمة وفيها التعليم من الله عز وجل لخلقه، يعلمك ألا تتجاوز حدك، حين تعرف الشيء تكلم بعلم، حين تجهل الشيء قف عند حدود علمك قل لا أعلم لا أعلم. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن ألا يجترؤوا على الفتيا بغير علم. لما رجل كان معهم أصابته شدة في رأسه، شدة في رأسه، وبعدين أصابته جنابة، وسأل من معه من الصحابة إنه له عذر في هذا الشيء، إنه لا يغتسل، فكان الجواب: لا نجد لك عذرا. هنا كان المفترض أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعوا إليه، لا يتقدموا بين إليه بالجواب، وخاصة في مسألة خطيرة كهذه، المية قد تؤذي هذا الإنسان. وإذا حصل أنهم قالوا: لا نجد لك عذرا، اغتسل الرجل، الدرح بتاعه فار عليه، مات الرجل بسبب ذلك. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه أن شدد عليه في ذلك، قال: قتلوه. وهنا الدعاء فيه تغليظ وتشديد على الإنسان الجاهل الذي يفتي بغير علم، تسببت بجهلك في قتل هذا الإنسان، قتلهم الله. هل سألوا إذ جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. الإنسان الجاهل شفاؤه أن يسأل أهل العلم فيجيبوه فيتعلم. كيف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، لماذا لم يسألوه صلوات الله وسلامه عليه؟ فالذي يفتي بغير علم يخرب بفتواه ولا يصلحه حتى ولو ظن أنه يصلح بذلك. ولذلك ربنا علمنا أنك لا تتكلم إلا بحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يبقى هنا حين يعلمنا الشهادة لا تشهد إلا بعلم ولا تشهد إلا بحق. ويمكن يصعب عليك المشهود عليه يقول لك: مالكش دعوة، ما يصعبش عليك، أنا أولى به. إن يكون بيصعب عليك ليه؟ يا يكون غني يكون فقير، هنا ما فيش تلتة بين الاثنين، يا غني يا فقير. فقير صعبان عليك الله يروح في الله عشانه، فقير غني يمكن تنتفع من ورائه، ما حطلكش حالة ثالثة غير الحالتين العقليتين دول، يبقى أنت صعبان عليك الإنسان ده ليه؟ عشان فقير ملكش دخل، الله أولى به، عشان غني ملكش دخل. يبقى أقول لك أنت لا تعلم الحكمة، قف عند حدك طالما أنك لا تعلم. الإنسان هنا يقول لا ده غلبان، أنا هشهد معه، هشهد معه، تكون أنت أسأت لنفسك بأن عرضت نفسك للنار والعياذ بالله، أن تتكلم في الشهادة بغير علم، أن تشهد بالزور وهي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم حين تشهد لهذا الإنسان لكونه فقيرا نسيت أنك ضيعت حق هذا الذي شهدت عليه أو الذي أخذت منه المال من أجل هذا، هو ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يبقى أنت علمك قاصر. فحين يقول الله عز وجل لا تشهد إلا بعلم، يبقى لا تشهد إلا كما أخبر الله سبحانه. ما يصعبش عليك إنسان إنه غني أو فقير، الله أولى بهما، وهو الذي أمر بالشهادة، يبقى تفعل هذا الشيء ولا تشهد شهادة زور أبدا. هنا لما تكلم آدم بعلم الملائكة عرفت قدر آدم، عرفت قدره، ولكن اشتعل قلب إبليس حسدا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حسده كأن هنا النعمة التي فيها آدم نعمة العلم. نسى إبليس أنه مخلوق قبل آدم بزمن طويل جدا، وأن الله سبحانه وتعالى جعله وهو جني وهو مخلوق من نار شرطه وجعله مع الملائكة لكثرة عبادته، نسي ذلك، وإذا به ينظر لآدم وتأخذه العداوة. هذا الشيء الذي في قلبه علمه الله سبحانه، ولذلك لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لا أنتم مجدرين، فيكم من هو مفسد، فيكم من يتعبد معكم، أنتم لا تدرون بهذا الذي فيكم. يبقى هنا قف عند حد علمك. فأظهر الله عز وجل حين قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، قال لآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسماء المسميات التي لم تكن تعرفها الملائكة، قال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم، مش قلت لكم هذا الشيء، إني أعلم كل شيء، فقفوا عند حدود علمكم فقط. أعلم غيب السماء يعني ما غاب وخفي عليكم في السماوات وفي الأرض، وأعلم ما تبدون يعني ما أظهرتموه من قولكم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما كنتم تكتمون. وهنا كأنه عبر بالجميع وقصد به الواحد، كأنه من العموم المخصوص، يعني ما كتمه بعضكم، وهو إبليس عليه لعنة الله، ما كتم في نفسه من الغرور وأنه يفسد آدم ويغوي آدم ومن يكون من الإنس معه. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال ألم أقل لكم إني أعلم، ألم أقل لكم. والآن إظهار علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تظهرون وما تبدون وما تكتمون. طيب اللي أنتم أظهرتموه عرف الملائكة إن فلان يظهر كذا وفلان، الذي يكتمونه الآن لامتحان والاختبار، ليظهر هذا الشيء الخفي، ليظهر غرور إبليس عليه لعنة الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى للملائكة أن يسجدوا، طبعا بعدما خلقه سبحانه ونفخ فيه من روحه سبحانه، الآن شرفه الله عز وجل بالعلم وقال للملائكة اسجدوا لآدم، سجد الملائكة، قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. القراءة في هذه الآية، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه قراءة الجمهور، اقرأها أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بالإتباع، إتباع الحركة، يعني إذ قلنا للملائكة، هذه الإلتاء مكسورة هنا، بعدها اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجد يسجد، فيأتي منه الأمر اسجد، أسجد بضم أوله. فإذا قرأنا قلنا الملائكة تسجدوا، يمكن بعض اللهجات يصعب عليهم الملائكة تسجدوا، التاء الكسرة وبعدها الضمة، فلذلك كان من لهجات العرب حال يسمونها الإتباع، يعني يتبع للتسهيل، فجاءت القراءة كذلك. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر القرآن للذكر فجعله على ما يتكلمون، فمنها قراءة هنا. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، للملائكة إعرابها أن التاء مكسورة ولكن تنطق مضمومة ليه؟ للإتباع، إتباع الحركة، الحركة يعني للتسهيل في القراءة. يبقى على ذلك هنا على قراءة أبي جعفر الخلف بن مردان، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، كأنه ضمها هنا التاء اللي هي مكسورة، لكن إعرابها ما يتقالش أنها مضموم، ولكن الضمة للإتباع والإعراب أنها مكسورة لوجود حرف الجر قبلها. للملائكة تسجدوا لآدم، برضو للملائكة لو وقف عليها الكسائي حيقول الملائكة، اللي هنا اسمها إمالة، الإمالة للهاء هاء التأنيث اللي في آخرها، وحيبقى وجه لحمزة أيضا بذلك. اسجدوا لآدم، هنا لآدم حبيب في ثلاثة البدل للأزرق عن ورش، لآدم 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 حركتين وأربع حركات وستة. فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى، أبى هنا يبقى فيها الإمالة لأصحاب الإمالة حمزة والكسائي وخلف، هيبقى فيها التقليل لورش أو للأزرق له الفتح والتقليل عن ورش، يبقى هنا أبى بالفتح جمهور القراء، أبي يبقى هنا بالإمالة يسمونها الإضجاع إمالة خالص، يبقى هنا لحمزة والكسائي وخلف، وفيها التقليل، التقليل يعني لا فتح مفتوح أبى ولا إضجاع أبي، ولكن بين الاثنين أبا، أبا بين الاثنين أبا، هنا للأزرق عن ورش أبا واستكبر. وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، وهذه فيها إمالة أيضا لأصحاب الإمالة اللي بيملوا هذه الكلمة الراء اللي فيها، أو كلمة رائية حيملها أبو عمرو وملها ابن زكوان بخلف وملها الدوري عن الكسائي وكذا الرويس عن يعقوب، فيبقى فيها التقليل للأزرق، يبقى الكافرين هذا الفتح، التقليل الكافرين، الإضجاع الكافرين لأبي عمرو ومن وافقه على ذلك. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس رفض، إبليس ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد لآدم. وهنا هل إبليس لم يعرف قدر الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يعصي؟ لا لا، هو يعرف قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الكبر يدفع الإنسان ويدفع المخلوق للكفر، الكبر يدفع للكفر، فإبليس رفض أمر الله سبحانه تبارك وتعالى ولم يسجد، يتأول لنفسه إنه أنا أحسن منه، لا ما اسجدش لهذا، وينسى أن الأمر جاء من الله سبحانه تبارك وتعالى، اسجدوا لآدم، فرفض أن يسجد لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السجود هنا العلماء يتكلمون في هذه الآية حين يأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود، هل هو السجود المعروف هذا الذي نعرفه، ولا سجود ثاني بناء على المعنى اللغوي في ذلك؟ اختلف العلماء فيها، البعض يقول أنه السجود هو يعني آدم كان كأنه قبلة، يعني زي ما تسجد الآن للقبلة تسجد للكعبة، فعلى ذلك آدم كأنه قبلة لهؤلاء، فكان السجود على ذلك هو جهة فقط، آدم جهة يسجدون إليه، وهذا قول ليس بصواب. فين التشريف هنا إذا جعل آدم مجرد قبلة فقط؟ وطب لي يرفض إبليس أن يسجد له وقد جعل قبلة له؟ هذا قول بعيد شوية. قول آخر قالوا اسجدوا على أصل المعنى اللغوي بمعنى اخضعوا يعني وأزعنوا لآدم واستكينوا له، وهذا أيضا لغوي ماشي، ولكن كمعنى شرعي السجود الذي عرفناه في القرآن هو الانحناء ومس الجبهة ومس الأرض بالجبهة، فعلى ذلك هذا الصواب الذي عليه بعض أهل العلم، أن السجود هو سجود حقيقي يسجدون لله سبحانه ويسجدون طاعة لله سبحانه، وتحية وإكراما لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا هنا سجدوا كما أمرهم الله سبحانه، ورفض إبليس أن يسجد طاعة لله سبحانه، استكبر، فوصفه الله عز وجل بالكفر بناء على ذلك. إلا إبليس أبى واستكبر. ويقول وإذ قلنا، وإذ هنا كأن يقول لك أذكر، أذكر إذا متعلقة بفعل محذوف تقدير تذكر ذلك، أذكر ما نخبرك به حين قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا. استدلوا بهذه الآية على تفضيل آدم على الملائكة، ويمكن تكلمنا قبل ذلك أيها أفضل، هل الإنسان أفضل ولا الملائكة أفضل، اختلف العلماء، ومسألة مش هينبني عليها كثير شيء، ولكن على كل إيه الراجح فيها؟ الراجح أنه لا يمنع أن يكون بعض الإنس أفضل من الملائكة، لا مانع من ذلك. وهنا الإنس هيكون مين منهم؟ الأنبياء، أنبياء الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، لا مانع من أن يكون البعض أفضل في شيء وتكون الملائكة أفضل في شيء. أما بأصل الخلقة فالملائكة أفضل، مخلوقون من نور، آدم مخلوق من طين من تراب، على ذلك بأصل الخلقة الملائكة أفضل. وده إلى قالوا إبليس هنا خلقتوني من نار وخلقته من طين، فنظر لأصل الخلقة ولم ينظر إلى التكريم من الله عز وجل لآدم. هنا خلق إبليس من شيء، خلقت الملائكة من شيء، خلق آدم من شيء، وإن كان خلق آدم من أقل الأشياء، ولكن الله عز وجل كرمه بأن أمر الباقين بأن يسجدوا له. يبقى الصواب في هذه الآية حين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم ليس معناها تفضيل آدم وبنيه كلهم على الملائكة، لا، ولا تفضيل آدم بأصل خلقته على الملائكة، إنما التفضيل بتكريم الله عز وجل، كرم الله عز وجل آدم فجعله يعلم فعلمه فأمر الملائكة بالسجود. إيه كان هذا السجود؟ كان تكريما لآدم، وكان إظهارا لفضيلة آدم، وكان تحية لآدم، وكان عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى السجود ليس عبادة لآدم، لا، هذا كان تحية لآدم، كانت تحية مولودة ونزل آدم إلى الأرض، فكانت مولودة هذه التحية في بنيه، كانت مولود لغاية عهد يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ويوسف، لما قال وخروا له سجدا، وخروا له، جاء يعقوب وجاء أهل يوسف إخوته إليه، ولما دخلوا عليه واستقبلهم وأحسن نزلهم خروا له سجدا، هذا السجود كان تحية. أما في الإسلام فنسخ ذلك، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم مش عن السجود، لا، ده نهانا كمان عما هو أقل من ذلك وهو مجرد الانحناء. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الرجل أخاه يلتزمه فيعتنق فيعانقه؟ قال لا. قالوا فينحني له؟ قال لا. يبقى الانحناء في التسليم، ودي حاجة يعني البعض الناس يفعلها لما يقابل واحد يعني على وجه الاحترام والتكريم ينحني، هذا خطأ إرمى، هذا خطأ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهنا التسليم باليد باليد. لاحظ في الحديث ونبهنا عليه قبل ذلك أنه قال يلتزمه فيعانقه، يعني كل ما يقابله يقلب الحب، قال لا لا. يبقى هذه ليست من السنة، إنما السنة في الغائب، الإنسان الغائب اللي جاي من سفر اللي مشفوش بقى لك فترة طويلة لك أن تصنع ذلك، لكن حين تقابل الإنسان معك في المسجد بتقابله رايح وجاي معه، يبقى هنا التسليم باليد أو إلقاء السلام باللسان. فهنا السجود من الملائكة لآدم كان تحية لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا السجود منسوخ في شرعنا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في حديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي أوفى أنه لما قدم معاذ بن جبل من الشام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الشام في وقت، معاذ عالم من العلماء، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وأيضا أرسله يستفيد، يستفيد، كان وصل لوقت من الأوقات صار مفلسا، معاذ مع شدة كرمه رضي الله عنه أفلس، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد مالا ويعلم الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء من الشام فأول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد أمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ تعمل إيه؟ فقال يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون ببطارقتهم وأساقفتهم. يعني أنا شفتهم في الشام بيعملوا كده، يسجدون للبطارقة البطريق مع بطريق الكبار الأحبار بتوعهم والعلماء بتوع النصارى والأساقفة بتاعتهم، فأردت أن أفعل بكذلك. يعني من أولى منك أن نسجد له؟ نسجد لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلا تفعل، لا ما ينفعش هذا الشيء، ليس في ديننا هذا، فلا تفعل. ما كفروش، ما قالوش انت كفرت بهذا الشيء، لا، عذره في عدم العلم، ما يعرفش الحكم، فأراد انه يبدل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. قال فاني لو امرت شيئا ان يسجد لشيء، لو هذا حرف امتناع وجود الخبر او الجواب لامتناع وجود الشرط، امتناع يعني مش هيحصل، مش هيحصل. فلما يقول لو معناه شيء مستحيل، مش هنأمر أبدا أحدا، ولكن لو يعني كده احتمالا يجعلها، أو تنزلا فرض جدلي، يعني لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. المرأة لا تكون طائعة ولا عابدة ولا قانتة لله لغاية ما تعطي لزوجها حقه في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. هذا الحديث يقول إن الرجل لو سأل المرأة نفسها وهي على قتب، على قتب، القتب اللي هو الرحل، كرسي يتحط فوق ظهر الجمل، فلو سألها وهي على مثل هذه الحالة، هذا ظاهر من الحديث وإن كان العلماء يفسرونه بشيء آخر، يقول لو سألها نفسها وهي على قتب قالوا هذا كناية عن الولادة، كناية عن الولادة، والمعنى إن المرأة وهي تولد رجل حيعشرها، مش ممكن يكون هذا الشيء. هذا المعنى معنى عجيب جدا. يقول أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير. أبو عبيد من عظماء علماء اللغة القاسم بن سلام، ويقول كنا نرى أن معنى الحديث ده أن المرأة وهي ركب الجمل يعني. قال فجاء التفسير بغير ذلك، جاء التفسير بغير ذلك. يبقى هنا نرجع، هو عالم علماء اللغة ومع ذلك يقول أنه المعنى اللغوي اللي أنا أفهمه من اللغة هذا الشيء، ولكن جاء التفسير عن الصحابة عن التابعين بغير ذلك، يبقى على ذلك نحمل الحديث. وكان هؤلاء العلماء مع عظيم علمهم في اللغة غاية في التواضع مع كلام ما الذي يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم كان بعضهم إذا جاء في الآية يقول لا أنا أتكلم في اللغة ماليش دعوة بالآية، لا يتكلم في الآية، وهو من علماء اللغة الكبار جدا، يقول لا أفسر الآية، أبا ربنا يوم القيامة قلتها كذا وأنا ما كنتش أقصد هذا المعنى، فيخاف من ذلك، فيقول كنت أظن أن معنى، طلع المعنى إيه اللي كان لا يعرفه؟ قال المعنى هذا كناية عن الولادة، إن حالة من حالة إن مش ممكن الرجل يأتي امرأته وهي في هذه الحالة وهي تليد. مش معنى قتب يعني قتب، قالوا إنه في كرسي الولادة، كرسي الولادة عشان يسهل على المرأة أنها تليد. العرب ما كانش عندهم كراسي زي كراسي اليمدي بتاعت الولادة بتاعت العمليات، لا، فكان المرأة لما تيجي تولد كان أسهل لها يجيب لها الكرسي اللي يوضع فوق الجمل أنها تقعد عليه، فيكون أسهل لنزول الولد. فقال هنا عبر بهذه الصورة لو سألها نفسها وهي على قتب، يعني في حالة ولادتها، هنا هيطلب منها الجماع؟ لا مش ممكن، لا يجوز له شرعا، ولكن قد يطلب منها قبلة، قد يطلب منها شيء من هذا ما دون الجماع. يقول لم تمنع، لم تمنع في حالة نادر الذي يطلب ذلك. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يروح اطلب هذا، لا لا، ولكن قصد ان المرأة تطيع زوجها بحسب ما تقدر من طاعة، فلن تطيع الله سبحانه حتى تلبي طلبات زوجها في المعروف وفي الطاعة وليس في المنكر. للحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.